إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة الوسطية، وقفنا عند قول المصنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أراد المصنف في هذا الآية أن يثبت صفة لله عز وجل أنكرها المعطلون، صفة الرضا. صفة الرضا، آيات الرضا جاءت في القرآن في أكثر من موضع، وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. ويعني الله جل في علاه يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. خلي بالك، أنا عندي عمل وعندي عامل، فالله يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. العمل اللي هو يرضي الله كل ما جاء في شرعه، الله يرضى عن الصلاة، يرضى عن الصيام، يرضى عن الحج، يرضى عن صلة الأرحام، يرضى عن البر بكل أنواعه. يعني الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى يرضى عنها اللي أمر العباد بها، ويرضى عن العامل اللي بيعمل عمل نفسه. يرضى عن العامل، هو بيعمل عمل نفسه إذا فعل أمرين. الأمر الأول إنه يكون العمل خالص وجه الله، ما فيش يعني حظ نفس من حب الظهور أو لفت الأنظار أو صرف الوجوه أو أي نوع من أنواع الرياء، خالص لله. الحاجة الثانية أن نكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أي إنسان قام بعمل يحب الله ويرضاه على هذا الوجه خالص لله وعلى هدي رسول الله، الله يقبل منه العمل. فأنا عندي الله يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، والدليل قول الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم يعني يرضى الشكر. الشكر نفسه عمل، ومعلوم طبعا ان الشكر عمل مش كلمة، يعني قبل نشكر باللسان ولكن الشكر عمل. فالله يرضى عن الشكر، ورضيت لكم الاسلام دينا، والاسلام عمل. وفي الحديث الصحيح ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث، فيرضى عن العمل ويرضى عن العمل. يبقى الرضا هنا في الحديث متعلق بالعمل، اللي يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. طيب ايضا يتعلق الرضا بالعامل في نفس الايه، في ايه برضو فيها عن الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه دليل على انه بيرضى مين هنا؟ عنهم، يبقى عن العامل. يبقى الرضا متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل. الرضا صفه ثابته لله عز وجل في نفسه، ليست منفصله عنه، ليست شيئا منفصلا عنه. ليه بقى؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى لم يزل ويزال متصفا بها أزليا أبديا. فأهل التعطيل برضو بينفوا صفة الرضا، لا، صفة الرضا ثابتة لله في نفسه تبارك وتعالى. طيب هنا بيقول لو قال قائل فسر لي الرضا، حد يقولك يعني إيه معنى الرضا؟ لا، في كلمات يعني بين هنا وقال إنه الرضا صفة في الإنسان، يعني هنتكلم عن الإنسان، هي صفة غريزية والغرائز يمكن تفسيرها. يعني في ألفاظ ممكن إنسان يقولها أوضح حاجة ليها إنه ما يفسرهاش، يعني الكلمة نفسها بتعبر عن نفسها، مش محتاجة إن أنا أفسرها. لو فسرتها ممكن أزيدها تعقيدا، فاهم قصدي؟ يعني في كلمات هي خلاص بين لوحدها ظاهرة. لو حاولت أجيب كلمات مرادفة لها في العربية، في اللغة العربية يعني، أو أحاول إن أنا أبذل جهد عشان أجيب أمثلة أوضحها، المعنى مش يعني مش هيخرج عن الشيء المطلوب. فافضل شيء للرضا ان انا اقول الرضا، خلاص مفهوم في النفوس معنى الرضا، فمش محتاج ان انا اجيب الفاظ عشان اوضح الكلمه. كمان انا بعرف بمساله الرضا ان يعني كصفه لله صفه حقيقيه متعلقه بالمشيئه. يعني ايه متعلقه بالمشيئه؟ يعني ايه من صفات الافعال؟ يعني ايه برضو؟ يعني من صفات الافعال ان شاء الله رضا وإن شاء لم يرضى، إن شاء الله راضية وإن شاء لم يرضى، صح كده؟ يعني في أفعال زي ما قلنا دلوقتي العباد بيعملوها الله يرضى عنها، وفي أفعال الله يسخط لا يحبها ولا يرضاها. إذن الرضا صفة ثابتة لله في نفسه، ليست منفصلا عنها، ليست شيء منفصلا عنه. الرضا ما تفسرهوش بأفضل من هذه الكلمة، هي الكلمة تفسر نفسها. الصفة حقيقية لله متعلقة بالمشيئة، وأول ما أقول متعلقة بالمشيئة بين قوسين يعني من صفات الأفعال، واضح؟ يبقى الرضا صفة متعلقة بمشيئة الله، إن شاء رضي وإن شاء لم يرضى. في أشياء بترضي الله فيرضى، في أشياء لا ترضي الله فلا يرضى. الله يرضى عن المؤمنين، يرضى عن المقسطين، يرضى عن الشاكرين، يرضى عن المتقين، صح كده؟ ولا يرضى عن الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، ولا يرضى عن الكافرين. إذا يرضى أو لا يرضى، إذا يبقى فيه صفة متعلقة بالمشيئة هنقول عليها من صفات الأفعال. أيضا صفة الرضا ثابتة لله تبارك وتعالى بأدلة السمعية. يعني أنا يعني شيء عجيب الناس اللي بتنكر هذه الصفات، وأنا بدندن على الصفات اللي هي بينكرها الأشاعرة، لأنه الأشاعرة زي ما قلت في أكثر مرة منتشرين وموجودين بينا وبكثرة، ودروسهم على اليوتيوب موجودة ومقاطعهم كل يوم بتخرج، والكلام بيتقال بس في ثنايا الكلام. طبعا ما عندوش علم، اللي معتمد بس على المقاطع وعلى الدروس الرقائق والحاجات الخفيفة دي استحالة يدرك الكلام ده، بس دماغه هتتملي بالعقيدة الغلط ومش عارف يخرجها، ومش عارف يخرجها. لكن عنده علم أو بيسمع عنده خلفية هيدرك إن الكلام ده أبدا يعني لا يقبل عقل، لا يقبل عقل. إزاي بينفي صفات جاءت في القرآن وإزاي جاءت في السنة؟ في السنة تقولي طيب ما هو الأشعار اللي بينفي هو برضه عنده دليل، يعني هو بيتكلم كده في الهوا، ما بيتكلمش في الهوا بس دليله ضعيف، دليله ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به ولا لرد الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه. هو كل ما نجيب لي دليل يبقى خلاص كده يعني أنا اتبنكت، فاهماني؟ يعني هل كل واحد هيقول لي دليل أقول لي كلمتين خلاص أنا كده يعني قبلت الدليل؟ لا، دليل ضعيف، دليل ضعيف لا يقبله عقل. فنبقى عارفين إنه دي صفة الرضا اللي هي من صفات الأفعال ومتعلقة بمشيئة الله جل في علاه. طيب ممكن حد هنا يقول، هو أرد الإشكال ده من ابن عثيمين رحمه الله، قال إن قلت استدلالا استدلالك بالمثوبة على رضا الله قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، قال وهذا إرادة قوي. إيه الكلام ده؟ قلت طيب انتوا اهل السنه بتقولوا ان ربنا صفه الرضا دي صفه لله، ودليلنا ان الله سبحانه وتعالى بيسيب زي ما قلنا كده بيحب بيرضى عن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين وبيسيبهم على ده. ممكن حد يرد عليكي ويقول لك طب ما ربنا المثوبه وصلوا ارضا للكافر، المثوبه اللي هي ايه؟ الجزاء. المثوبه اللي هي الجزاء. فقول لك طيب ما ربنا بيدي الكفار أكتر من الشاكرين، وبيدي الفساق أكتر من الشاكرين، وأكيد دي مش محتاجة نجيب أمثلة. يعني بنشوف في حياتنا ناس فساق وبيحاربوا الدين وبيكرهوا الدين بكل وجه، وبيجي لهم يعني أموال لا حصر لها ولا عد لها، خلاص وبيديهم جمال وبيديهم صحة وبيديهم كل ده، كل دول ومعهم فساق. فممكن حد يقول لك أهو طب يبقى ما تقولوش بقى إن الرضا ده يعني ان يعني العطاء دليل على رضا الله. طبعا هرد، لان برضو دي حته فيها اشكال عند ناس يعني مش قليله، بس في ناس بتتكلم وبتشكي وفي ناس ما بتشكيش. يعني في ناس جواها حرج في صدرها وما بتقولش، وفي ناس جواها حرج وبتقول تسال لا انا عندي مشكله. وانا طبعا انصحك يعني كطالبه تعلم، اي حرج في صدرك او اي شيء عامل عندك اشكال او اي حاجه، انا شك يعني مش شاكه يعني مش ثابتة كده، الموضوع مش يعني ايه مهزوزة كده، اسألي على طول. أكبر غلط أن يبقى في نفسك شيء في أي حاجة في الدين وانتي ساكتة. دي مستحية أن أنا أقول يحصل، لا ده كلام خطير، ده كلام المنافقين، ده كلام، لا الحمد لله احنا مؤمنين. غلط، بالعكس قولي، لأن مفيش فضل لله شبهة، ما عندناش ولا حاجة. واحد مليون على مليون من الغلط في ديننا، لا قرآن والسنة. فمش في نفسك حرج تمام اي حاجه تشك فيها او تحس انك مش بلعاها او انك في نفسك شيء منها في صدرك حرج، على طول اسالي، لان فضل الله ما عندناش حاجه، ده كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المحال ان يبقى في غلط ولا بنسبه واحد من مليون على مليون، مش موجود. الغلط والحرج واللخبطة في عقول الناس مش في دين الله. في أي شيء عندك اسألي على طول، هتلاقي أجوبة تنزل عليك تترة من الشيوخ ومن العلماء ومن النت ومن كل حتة. فضل الله ما عندناش حاجة تخليك تخافي انك تسألي، اسألي على طول. فهنا دلوقتي بيجي بعض الناس بيحصل عندها أزمات أو مشكلات أو يعني حاجات في حياتها، وتكون هي على طريقة طاعة، يعني تكون طاعة لله ومقبلة ومحبة ربنا، وتلاقي الدنيا مش ماشية معاها حلوة كده، الدنيا ملخبطة وبتلاقيها نازلة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومع إن أنا يا ربي في طاعة وأنا يعني ماشية كويسة ومعملتش حاجة. وفي الناحية التانية تبص على أهل الفسوق والعصيان والإعراض، تلاقيهم الدنيا مفتوحة عليهم، فلوس شوية وشغل شوية وأعمال شوية ومشاريع وبتاع، فممكن يبقى في حرج في النفس محدش عايز يتكلم. لا معلش، أنا عندي كتاب ربنا من غير حتى ما ترجعي العلماء يرد على هذا الـ يعني الإشكال، ويرد على هذه الشبهة الداحضة الحقيقة. والآية دي اللي واضحة جدا جدا، لأن إعطاء الفاسق المقيم على معصية الله استدراج. قال تعالى: والذين كذبوا آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أعطيهم ويملي، كما جاء في الحديث المتفق عليه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتالى قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالعطاء للفاسق استدراج. يعني استدراج يديله مال ويديله شغل ونجاح ويعلو ويبقى ليه مكانه واوا، وبعدين شويه كده لما يفرح بنفسه ويفتكر خلاص بقى انه ملك الدنيا ما فيها، تنزل عليه المصايب وتنزل عليه الابتلاءات، ويوصل لمرحله الياس حتى برحمه الله لقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. مبلسون يعني يائسون. خلي بالك من الايه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى الاشكال اللي عند بعض المسلمين: فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى الفاسق والعاصي والكافر والمشرك كل دول لما نسوا ايات الله ونسوا الاخره ونسوا ان في حساب، في حساب وفي بعث وفي نشور، انت في عقلك لما حد عصى ربنا وطغى وبغى الله يقفل عليه الابواب، الله يعاقبه، الله ينزل عليه مصيبه. لا، ربنا بيقول لك: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء لفظ، لفظ طبعا كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة في سياق الإثبات تعم، ولفظ كل يعم. طب يعني معناه إيه؟ يعني لما ناس ما ذكروا به ونسوا خلاص بقى في آخرة. شوفي كده حال الغرب اللي هم كفروا، وكفروا بالله وادعوا نفس صاحب الولد، وعبدوا من دون الله اصنام، اللي بيعبد بوذا واللي بيقول المسيح ابن الله واللي بيقول يعني احوالهم ده، وخلاص ناسوا ده اللي حصل. ربنا شوفي بقى جمالهم عامل ازاي واشكالهم وشعرهم واجسامهم. طب تعالي بقى على الحضاره وشوفي التطور هم فيه، روحي بلادهم مش فيها، شوفي النظافه والشياكه والنظام وكل ما يتمناه الانسان على الارض عنده، كل ما يتمنى الإنسان. فلوس هتلاقي، جمال هتلاقي، نظافة هتلاقي، نظام هتلاقي، راحة، الشوارع فاضية، كل حاجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. اسحي معي، ففتح عليهم أبواب كل شيء. لما تسافري أو حد يسافر بره في البلاد الغرب، أو حتى لو في أي حاجة في مشهد في التلفزيون، تشوفي إزاي البلاد بتاعتهم شكلها وإزاي الناس وإزاي أحوالهم، كل شيء اتفتح عليهم. خلاص؟ طيب ممكن يبقى اشكال تاني، هتقولي لا انا مش بتكلم عن الكفار، انا بتكلم عن المسلمين. طب ما في مسلمين وانا اعرفهم وممكن يكونوا قريبين ليا وبيعصوا ربنا وبعيده خالص عن دين الله وما بتصليش او بتصلي بالعافيه وكل احوالها غلط من غيبه ونميمه وسواد قلب وامراض قلوب، عندها مصايب وعصيه ربنا بكل عصيان، وربنا عم يفتح عليه، اتخطبت خطوبه ما حصلتش وجوزها يتمنى لها الرضا ترضى، وبعد كده جابت عيال حلوين، وتبتدي تاخدي بالك ان عندها نعم 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 مع اقامتها على المعصيه. نفس العقوبه، نفس العقوبه. ليه نفس العقوبه؟ ايه ده؟ نفس العقوبه. لو ان الحكم تعلق بوصف، الحكم لما يتعلق بوصف بيعم، الحكم لما يتعلق بوصف يعم. فهنا الحكم بان ربنا استدركهم، وفي الايه الثانيه انه اخذهم اخذ اني يعني اني شديد، وفي الايه الثالثه جعلنا مبلسون. الاحكام دي متعلقه بشيء، ايه هو الوصف ده؟ ان هم كذبوا وان هم نسيوا وان هم تركوا امر الله، ايه العقوبه؟ كانت كما جاءت في الايه. فكذلك حتى لو مسلم، حتى لو مسلمه وعقب في عصيان واعراض وبعد عن دين الله ومش ناويه ومش بتحاول ومش خلاص ناس بعدت تماما، ولا ناويين ولا بيحاولوا ولا عايزين يسمعوا اصلا ولا، طب ما الاحكام هتنزل على نفس الكلام حتى لو كان مسلم، بس هو نسي خلاص. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. الايه مش في الكافر بس، الايه عندنا حاجه في القران يعني برضو تعرفيها، في حاجه اسمها عموم اللفظ وخصوص السبب. اللفظ عام لكل انسان بيقرا كتاب الله مسلم وغير مسلم، والقران نزل للمسلمين، ف طبعا هدايه لكل، بس اصل القران ده كتاب مين؟ كتاب المسلمين، يعني احنا بنقرا فيه، يعني الايات دي تخصنا. فاحذر من ده كله واقول لا، المثوبه الانسان مقيم على طاعه الله يبقى بتكون رضا من الله تبارك وتعالى، لكن لو اتفتح عليه اي اشياء او ربنا اعطاه اشياء ومقيم على المعصيه ده استدراج وكره وغضب من الله تبارك وتعالى. خلي بالنا عشان ما نفتتنش لما يكون ناس في حياتنا مش على طاعة وبعيد عن ربنا وبتتفتح عليهم الدنيا، اوعى تتفتني اطلاقا، ولا تحزني ولا تزعلي ولا تيأسي من رحمة الله لما تكوني ماشية في الطريق ويجيلك بعض الابتلاءات. انا بقولش كل حد هيمشي في الطريق هيبتلى، لا، كلام صحيح، قد يبتلى الانسان بالنعمة وقد يبتلى بالنقمة، صح كده؟ يعني في انسان يعني ايوب ابتلى بكل انواع الامراض وكل انواع الابتلاءات، وضرب بالمثل في الصبر على البلاء، ايوب عليه السلام نبي الله ابتلى ابتلاءات رهيبه وعظيمه، ومده البلاء طالت به يعني شيء رهيب خلاص. والله سبحانه وتعالى قال في شأنه نعم العبد انه اواب، وسليمان عليه السلام ابتلي، بس ابتلي بايه؟ النقيض بقى، بالقصور وبالاموال وبتسخير الجن ليه يعملوا له كل الاشياء اللي يحبها، وربنا اعطاه ملك لا ينبغي الاحد من بعد و و و وابتلي بالنعم. فقد يبتلى العبد، وقال الله في شانه نعم العبد انه اواب. فصحصحي معايا كده، فالله اثنى على ايوب مع كثره الابتلاء وشده البلاء وصبره على هذا البلاء، واثنى على سليمان مع برضه الابتلاء بس ابتلاء بالنعم، اعطاه نعم ما فتنتوش. طب ليه انا بقول ده؟ لحاجتين. الحاجة الأولى، محدش يظن إن كل ما همشي في الدين يبقى لازم يجيلي مصايب ومرض وعيا وموت أحبة لا، مش شرط. ممكن أمشي في الدين وأنطلق وتبقي شفت الإسلام وما عندكيش ابتلاء دي خالص، بالعكس تبتلي بالنعم. وأنا أعرف ناس كده، أعرف ناس ماشيين في الدين ما شاء الله ومعديين ويعني حاجة كبيرة قوي خلاص، بس ابتلوا بالنعم اتفتحت عليهم الدنيا، افتتحت عليهم الدنيا. يعني بعض الداعيات أنا أعرفهم يعني ما شاء الله القوة اللي بلاه خلاص. طب دي تلاقي الدنيا اتفتحت عليها، اتفتحت عليها ازاي؟ اموال بلا حساب، مجتمع مستوى عالي جدا، وكل حاجة، فهي في حالة من التعب. صعب 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 لما حد بيوصل في مرحلة معينة من الدنيا والاموال والوجهات والمكانة الاجتماعية صعب جدا يلتزم. اتفتح عليك الدنيا يعني بشكل واسع أصعب من اللي ما عندوش دنيا. يعني واحد يكون عنده أموال وعنده شركات وعنده مصانع ومش عارف عيلة كبيرة وده مستنيه وبيصوروه وبيطلع في المجلات وبيطلع في التلفزيون وبتاع، والدنيا مفتوحة عليه كده، تسيب كل ده وارجع أعبد ربنا، صعب جدا. خلاف لو واحد إنسان بسيط عادي من عوام المسلمين، هو شخص عادي قاعد في بيت عادي ما عندوش حاجة، سهل. فهماني؟ فكل ما الدنيا اتفتحت الالتزام صعب، وذلك اقل ناس بيلتزموا في الدين اهل الترف واهل الاموال، يعني على مدار العصور والازمنه، على مدار العصور والازمنه اقل ناس بيدخلوا في الدين اصحاب الاموال واصحاب النعم. تلاقي مثلا 1000 واحد يلتزم قصاده مثلا واحد او اقل من اهل النعم. صعب، لان فتنه المال والوجاهه والدنيا مش سهله. فبس خلي بالنا ده من نعم الله، واحيانا بيحمي العبد من الدنيا انه يمنع من الدنيا، ويحمي العبد من نفسه انه يمنع عنه دنيا. يمنع عنك الدنيا. فلما تمتنع عنك الدنيا وتلاقي الدنيا ضيقة، الأموال قلت، البطاقات نازلة، الصحة مش قد كده، العيال مش كده، احمدي ربنا. ده بيصرف عن قلبك الدنيا عشان ما تنشغليش بيها. الانشغال بيها صعب ومنتهى الصعوبة انك تخرجي منها. زي ما قلت لك كده، يكاد يكون في كل، مش ألف والله، يعني قلت لك في 100 ألف، مش هبقى مبالغة، في كل 100 ألف شخص بيلتزم من الناس العاديين اللي معامة الناس، وصاد ممكن يجي واحد من الأصحاب وجاد. أنا عن نفسي على مدار دعوتي داخلة في 30 سنة، ها أنا أقدر أعد لك كام واحدة من المستوى اللي بحكي عنه ده التزمت، أقدر أعدهم لك كده على أصابع إيدي، المستوى اللي بحكي عنه ده. شوفي بقى على مدار 30 سنة وصادها كام حد التزم؟ آلاف مؤلفة. فالدنيا بتتفتح على الإنسان حاجة مش حلوة، ده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يحمينا من الدنيا. فخلي بالنا من الحتة دي وما نفتتنش بانفتاح الدنيا على بعض العصاة. آيات الصفات: الغضب والسخط والكراهية والبغض. هيورد المصنف آيات تثبت صفة الغضب لله، وتثبت صفة السخط لا يسخط، والكراهية يكره ويبغض. صفات الذكرى دي فيها 5 آيات. الآية الأولى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية دي برضو عايزين نصحصح فيها قوي، اصحي معايا بقى جدا، لأنه التكفيريين، ناس بتكفر المسلمين، بيستدلوا بالآية دي على تكفير كل من قتل، كل من قتل شخص متعمد على طول بينطلقوا بيقولوا ده كافر. ليه؟ بيستدلوا بإيه؟ يعني يقول الله احنا دليلنا القرآن والسنة، وانتوا تتكلموا عن الأدلة، وده دليل واضح جلي، الله سبحانه وتعالى يقول، ويذكر الآية. العقوبات طبعا ابتداء شديدة جدا، يعني احنا مش بنهون من يعني من العمل البشع اللي هو قتل المؤمنين، لا ده عمل بشع أكبر الكبائر، مصيبة، يعني صاحبها وقع في مصيبة. ويكفي ان بص العقوبات اللي جاءت في القرآن، يعني يكفي ال5 عقوبات دول: أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أول حاجة جهنم وخالد فيها والله سبحانه وتعالى يغضب عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. 5 عقوبات، كل عقوبة يعني تهز القلوب وكافية للردع والزجر لكل من كان له يعني قلب، أو كل من سولت له نفسه من هو يقتل المؤمنين. خلاص، فالعقوبات شديدة جدا في الآية، واضحة جدا، يدخل جهنم وهيخلد فيها والله يغضب عليه ويلعنه ويعد له عذاب عظيم. الآية لوحدها لو أي عاقل قرأها مستحيل يفكر في يوم من الأيام إن هو يقتل المؤمن. ده بالنسبة للعقوبة. لكن أنا عايزة أرد على حتة إنه الجزئية اللي فيها إشكال بين أهل السنة وبين الخوارج، بين أهل السنة وبين الخوارج، وإن الخوارج فرقة من فرق المسلمين ضلت الطريق، ولهم أفكار مشينة، ولهم شطحات يعني أخرجتهم عن منهج أهل السنة جماعة، وأوقعتهم في طمات، وأتوا بترهات يعني ما أنزل بهم السلطان. فنركز كده ونشوف ايه الموضوع. طبعا هنا ابن عثيمين رحمه الله، انا حاول اقرا كلامه عشان برضو يعني الكلام لما يجي من عالم عالم يعني حقيقه يعني شمس الائمه في زمانه وسابق عصره واوانه. ابن عثيمين رحمه الله بيقول ايه؟ يجيب عن ذلك 5 اوجه، انه بيقولوا انه لا يقتل مؤمن كافر أو خالد في النار، يعني ده خالد في النار مش كافر، يعني بيقول خالد في النار فخلاص يبقى كافر على كلامهم يعني. فأول حاجة إن هذه في الكافر إذا قتل مؤمن، هنرد على اللي بيقولوا خالد في النار، قال لك اللي هيخالد إذا كان كافر خلاص. لكن طبعا القول ده ضعيف، يعني قول ده ضعيف، لأن الكافر كده كده خالد في النار مش خارج من النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فخلاص كده كده الكافر خالد في النار، يبقى لا ما ينفعش نقول ان الايه في الكافر، اسقطي الاستدلال ده. الوجه الثاني قيل في ان استحل القتل، خلاص الذي يستحل قتل المؤمن او استحل اي شيء خلاص ده اصلا بيكفر. الاستحلال بيخلي الانسان يكفر، استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، يعني يستحل يعني يقول حلال ويكون ربنا قال عليه حرام. استحلال يعني انا مستحل القتل وربنا حرمه، استحل الزنا ربنا حرمه، يستحل الخمرة وربنا حرمه، يستحل يعني يقولها شيء حلال والله سبحانه وتعالى قال عليه حرام بس بعد ما تقام عليه الحج، برضه عشان ما ننطلقش ونتعجل ونندفع ونكفر المسلمين. ينفعش يا جماعة، تكفير المسلمين أمر عظيم مش هين، مش هين. أنا نقول واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخله النار وأقول خالد في النار مع أبو جهل، ما ينفعش ما ينفعش. لازم كده نتريث ونتأنى ونصبر كده. ومسألة أصلا ابتداء وانتهاء هي للعلماء مش لنا، بس أنا بقول لك أنت عشان تبقي في قلبك وأنت بتقرأي القرآن فاهم المعاني. يبقى أول، هيبقى أول وجه قلنا الآية في الكافر دي لا تصح، لا الآية عامة. نمرة اتنين أو الوجه التاني قال يستحل القتل، والإمام أحمد قال اللي استحل القتل حتى لو بقلبه خلص النار. طبعا يعني شوية وجه لا يستقيم كما قال ابن عثيمين. الوجه الثالث إن الجملة على تقدير شرط، يعني جزاء جهنم فيها إن جزاء، يعني هيدخل جهنم لو ربنا سبحانه وتعالى جزاء. قالوا برضو يعني الوجه ده في كلام، لأن قال لك لو ربنا سبحانه وتعالى جزاء يدخل جهنم، طب إيه الفايدة من قوله تعالى فجزاؤه جهنم ما دام إن جزاؤه، يعني احنا نسأل رب جزاء يعني هيجزيه أو ما يجزوش. برضو الإشكال هنا أو الوجه ده ضعيف. طب المشكلة تانية، تعالي على الوجه الرابع. الوجه الرابع إن هذا سبب ولكن إذا وجد مانع. بس الوجه التاني اللي هو إذا استحل القتل ده قديم متفق فيه أهل العلم، لكن ابن عثيمين اعترض على قول الإمام أحمد إنه، وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ قال استحل قتله فهو كافر أن يقتله فهو مخلد في النار وإن لم يقتله، ولا يستقيم هذا الجواب. فطبعا أنا عايز أقول الاستحلال متفقين إنه بيكفر الإنسان نفسه، بيكفر الإنسان نفسه. طيب الوجه الرابع إن هذا السبب ولكن قد يكون مانع، يعني اللي هيقتل مؤمن متعمد ده ممكن يكون سبب لدخوله النار ويخلد فيها، لكن ممكن يجي مانع، ممكن يجي مانع يخليه ما يخلدش في النار. ايه المانع؟ ايه المانع؟ يعني هو ضرب مثلا هنا قال القرابه سبب في الارث، يعني القرايب بيورثوا بعض، يعني الراجل لو مات ابنه بيورثه خلاص، بس لو الابن كافر ما يورثش الاب المسلم. شوف ازاي؟ والابن لو مات الاب يرثه، بس الاب لو كافر ما يورث الابن المسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. خلي بالك من دي، يعني الاصل ان الابن بيورث ابوه والاولاد بيورثوا الاب، بس الاولاد كفر ما يورثوش الاب المسلم، والاب كافر ولاد المسلمين ما يورثوش، يعني الكافر يورث المسلم والمسلم يورث الكافر، مفيش بينهم توارث، يعني بينقطع التوارث بين الكافر وبين المسلم. لكن الاصل ان الميراث واقع بين الاقارب، فهمتيني؟ فعايز يقول انه في مانع الاصل انه خالد في النار، بس قد في يمنع مانع من خلوده في النار وهو الايمان. لان طب ايه اللي خلينا نقول كده وايه اهل السنه قالوا كده ليه؟ عندي ادله لا تحصى في ايه؟ في مساله ان المؤمن او المات على التوحيد لا يخلد في النار. في الشخص مات على التوحيد، مات على التوحيد مسلم، مات على التوحيد لان لو حضر مش منافق يخلص النار، ممكن يدخل النار يخلص الذنوب اللي عنه، بس في الاخر لازم يدخل الجنه. لا يخلد موحد في النار، دي قاعده وعقيده ما ينفعش تتحرك، لا يخلد موحد في النار مستحيل، والادله كتيره جدا. طيب هنا الخلود في النار اذا كان الفعل مؤمن لا يخلد في النار مستحيل، ليه؟ للسبب المانع. ايه السبب المانع؟ اللي هو مسلم، ولكن هو على خطر عظيم. ليه؟ ويتعرض لعقوبه ربنا. يا جماعه الموضوع مش ان انا صح مش هيخلص النار، بس انا عندي عذاب قبر، مين يتحمل؟ مين يتحمل بس مشهد القبر يتقفل عليه الضلمه لوحده ويجي له ملائكه ويسالوه، وبعدين يرد ولا يتهتف فيعذب، وبعدين في بعث وفي نشور وفي وقف بنادي الله وفي نار جهنم الواحد ما بتقدرش يحط ايده على البوتاجاز دقيقه، اقل لحظه، مش دقيقه، دقيقه دي لحظه. ف صح مش هيخلص النار بس عذابه شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في فسحه، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، حديث البخاري. فمسألة القتل صعبة يعني، لكن عايز أقولها بكام دلوقتي في حتة خلود في النار يخلد في النار ويبقى بقى كده كافر، ولا لا يخلد في النار، هي اللي بتكلم فيها. أما هي كمسألة فبشعة وعظيمة وأكبر الكبائر. قال فعلى هذا الوعيد يعني باعتبار المقال يخشى من القاتل، قالوا كمان الوعيد ده ممكن باعتبار المقال يخشى من القاتل اللي قتل المسلمين وما خافش من رب العالمين ومع سواد القلب وارتكاب المعاصي يدخل على قلبه النفاق العقدي، ها، ويكون سبب لكفره ويموت على الكفر. وارد جدا كم المسلم وقال حد بدون قتل، فكيف بشخص يقتل من يأمن على نفسه بعد ما يقتل وارتكب الجريمة البشعة دي، أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه ويعفي معاصي معصية بعد معصية بعد معصية لغاية لما قلبه يصد بالمعاصي ويقع في النفاق العقدي ويموت على النفاق العقدي ويموت على الكفر. فلا يأمن أحد أبدا. فبرضه يبقى واخدين بالنا من هذه القضية، مسألة أنه اللي مش بقى خلاص قتل ومس، لا، ما حدش يضمن يموت على الإسلام ولا التوحيد. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. الحاجة الوجه الخامس، قالوا المراد به المكس الطويل، يعني الخلود المراد به المكس الطويل وليس المراد به المكس الدائم، لأن اللغة العربية بتطلق يعني يطلق فيها الخلود على المكس الطويل، يعني خالد فيها دي الخالد فيها الخلود مدة طويلة 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 لابسين فيها أحقابا، لابسين فيها أحقابا. فالمكس الطويل يقال على الخلود، وخاصة ربنا سبحانه وتعالى قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما قالش أبدا، ما ذكرش التأبيد، قال خالدا فيها ولم يقل أبدا. فقالوا المكس اللي هي الخالد دي معنى أنه هيقعد مدة طويلة جدا جدا في النار. الوجه السادس، قالوا ده من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من عدل إلى الكرم، صح؟ يعني الله ممكن، الله لا يخلف وعده، لكن يجوز أنه يخلف وعيده، صح؟ بداية في ناس هتبقى على معاصي كتير جدا وماتت على الكبائر وماتت على العصيان، والله متوعد لأهل المعاصي بالعقوبة ويعفو عنهم، فده اسمه ايه؟ أنه أخلف وعيده. وإني أوعدته لو أخلف الإعادة وأنجزه موعدي، أوعدته بالعقوبة ووعدته بالثواب، لمخلف إعادة وأنجزه موعدي. يعني لو أنا أوعدت إنسان وتوعدت له بالعقوبة هخلف الوعيد ده، هخلف الوعيد وهنجز الوعد. فيجوز يعني في حق الله تبارك وتعالى كم من عاصي وكم من إنسان يستحق العقوبة والله سبحانه وتعالى توعد له بالعقوبة ويوم القيامة يعفو عنه، صح كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى ممكن يعفو عن هذا. لكن يعني الأقرب الأوجه كما قال هنا الوجه الخامس والرابع، الخامس اللي هو المكس الطويل لأنه لم يقل القادة فيها أبدا، والرابع اللي هو قال أنه في سبب مانع هو إيمان المؤمن أو إسلام القاتل. يبقى الآية هنا يا جماعة مش معناها أن كل حد يقتل المؤمن متعمد هيخلد في النار، كلام غير صحيح وجبنا الأدلة وكلام الأئمة الكبار العظام. أما معناها إيه؟ لو كان مسلم واحد معناها انه يقعد مده طويله في النار اللي لم يعفو الله عنه، او معناها انه هو اذا استحل يعني استحل القتل كما كله ومستحل بيخرج من المله، او انه هو هيمكث مده طويله. دي الاحوال، اما ان هو استحلال والمستحل بيخرج من المله، او انه هو يمكث مده طويله جدا لان في ما جاش في لفظ القران ابدا قال قادرا فيها ابدا يعني مكث طويل، واما ان هو في سبب مانع يمنعه من الخلود في النار الا هو اسلامه وتوحيده فلا يخلد النار إن دخل النار. واضح؟ طيب هل القاتل ليه توبة؟ من يعني إذا تاب القاتل يستحق الوعيد؟ قتل شخص أو قتل أشخاص وبعد كده تاب، هل يستحق الوعيد ولا خلاص تاب الله عليه؟ طبعا لا يستحق الوعيد، بنص القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى اللي قتل ودعا مع الله إلى آخر نفع عنه هذه الصفات، وقال من يفعل ذلك يلقى أثام، إن هيفعل بقى الزنا وإن يدعو مع الله إلى آخر وكل ده هيلقى أثام وما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيها ويمكث مدة طويلة فيها في حالة من الإهانة. وبعدين الله استثنى التائبين العاملين أعمال صالحة، من لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى القاتل لو قتل وتاب توبة نصوحة وأقلع عن الذنب الله يتوب عليه. أيضا عندي في الحديث المتفق عليه صحيح الرجل اللي بني إسرائيل قتل 99 نفس، حديث مشهور معروف، وألقى الله سبحانه وتعالى في نفسه التوبة وتاب ورجع إلى الله وراح لرجل عامل وسأله أنا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ العابد طبعا يعني تعاتم جدا 99 والعابد ما عندوش علم، فلا ملكش توبة. فطبعا يعني حس باليأس من رحمة الله راح قتله هو كمان، والقتل عنده سهل، فأتمه 100. وبعد كده ذهب لعالم، حد دله على عالم، فسأله أنا قتلت 100 نفس، ليه توبة؟ قال نعم ليك توبة، بس يحول بينك وبين التوبة أشياء. إيه هي؟ القرية الظالمة أهلها اللي أنت عايش فيها، ناس الظلمة اللي سابوك تقتل 99 أو تقتل 100 شخص، وما حواليك محدش ردعك ولا زجرك ولا نصحك. فالمهم يعني إن هو طبعا بقول الحديث بمعنى يعني، فأمر إن هو يذهب في مكان آخر في أهل صلاح عشان يعنوه على الطاعة. فالراجل ده القاتل بقى سافر وهاجر من بلده لبلد تانية، وأثناء الطريق وهو في الطريق مهاجر سبحان الله وفاته المنية، جاله قدره فمات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يلا ملائكة الرحمة تقول لا ده كان تاب خلاص، خلي بالك وما عملش أي عمل غير صدق قلب عمل، يعني عمله قلبي اللي هو التوبة بقلبه، لسه ما عملش حاجة. هو قتل 100 وما عملش أي عمل خالص، لا صلى ولا صام ولا عملش حاجة خالص، هو قتل 100 ونوى نية صادقة على توبة نصوحة، وده ليه صدق النية إنه تاب، إنه ترك بلده. والمسألة مش سهلة، هجرة البلد والأحبة والأهل والعشيرة أمر ليس بالهين، فهو ترك كل الأمور دي ابتغاء مرضات الله، فكان صادق في توبته، لكن هو ما عملش حاجة وسحل دي، بس بصدق التوبة هو ماشي في الطريق مات. ملائكة الرحمة قالت لا ده راجل تاب، ولكن عايزة أقول لا هو عمل ما عملش حاجة، صحفته ما فيش غير 100 واحد مقتول، ده قتل كل دول. وملائكة الرحمة تقول ده تاب، الله سبحانه وتعالى أنزل بينه حق ودلهم وقال لهم قيسوا المسافة بين القريتين أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. قيسوا المسافة، هو أقرب للقرية اللي رايحة اللي فيها الناس الصالحين، ولا أقرب للقرية اللي تركها بلده اللي فيها الطالحين؟ فسبحان الله لما قاسوا المسافة وجدوا إن هي أقرب للقرية الصالحة، المهم إنه ربنا قبض روحه وعفى عنه. شاهد الحديث اللي بنقوله هنا ليه؟ أو أورده هنا شارح الكتاب عشان يبين إنه بني إسرائيل، ولربنا سبحانه وتعالى كان مشدد عليهم الأحكام، وكانت أمة ظالمة يعني، كانوا ظلموا نفسهم وربنا غضب عليهم من شدة أفعالهم المشينة، ومع هذا لما راجل قتل 100 ربنا تاب عليه، وده من بني إسرائيل، فكيف المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهماني؟ يعني إذا كان لبني إسرائيل اللي هو الأحكام عندهم شديدة وربنا شدد عليهم، جعل الأغلال وجعل الآثار والآثار يعني شدد عليهم من كتر اللي فعلوه، ومع ذلك ربنا كتب له التوبة مع قتله 100، فكيف بمسلم؟ أو حد يفهم من الكلام ده إن إحنا بنهون من صفة من فعل القتل أو إن الجريمة دي حاجة سهلة؟ لا بشعة، صاحبها معرض للعقوبة ودخول النار والمكث في النار. أنا كل ده ببين إنه مش كافر وإنه مش مخلد في النار، لكن يدخل النار ويعذب، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه يدخله النار ويعذبه ويعذب في، يعني مصيبة كبيرة، الموضوع مش سهل. بس أنا بحل الإشكال على حتة هل يخلد في النار أو لا يخلد في النار، هي دي. طيب برضه في إشكال إنه ابن عباس بيقول إن القاتل ليس له توبة، والحديث في البخاري، واحنا بنقول دلوقتي عم نجيب ادله ان القاتل له توبه لو تاب، دليل القاتل 100 بني اسرائيل، ودليل ايه ذكرناها في سوره الفرقان الايات، فالقاتل له توبه بنص القران والسنه. طب ليه ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وترجمان القران يقول ان القاتل ليس له توبه؟ هذه حاجات دي بقى محدش هيفهمها الا طالب العلم. قالوا لا طب يعني ابن عباس ترجمان القرآن ما قراش الآيات اللي قلناها دلوقتي دي ومش حافظها أصلا، ها؟ طب حديث بني إسرائيل ده ما عندوش علم بيه؟ أكيد عنده علم بحديث بني اللي ذكرناه قتل 100، وعنده حديث وعنده علم أكتر من أي حد تاني بالقرآن، لأنه ترجمان القرآن وابن عباس من أكابر علماء الصحابة، فكل ده واضح عنده. طب ليه قال أن القاتل ليس له توبة؟ يجي العلماء هنا ويحلوا لنا الإشكال، وده فايدة العلم والعلماء، يجي العالم يحل لك الإشكال. يقولك أولا ابن عباس لما قال إن القاتل ليس له توبة، لأنه استبعد جدا 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 اللي وصل قلبه من السواد والقسوة والغلظة إن يقتل مؤمن متعمد، واحد مؤمن إزاي إن قلبك وإيدك طوعتك إنك تقتل مؤمن؟ إزاي يعني إزاي قدرت تفعل الفعلة الشنيعة دي؟ فابن عباس قال إذا وصل لهذه المرحلة من الغلظة والشدة الله مش هيوفقه لتوبة، الله لا يوفقه لتوبة ولا يسقط عنه الاسم بل يؤاخذ، ممكن لا يوفق لتوبة نصوحة. فقال لك ان القاتل ليس له توبة يعني صعب جدا يوفق لتوبة، فيعيش على المعاصي ويعيش على ده ويموت على هذا العصيان ولا يستطيع التوبة ولا يمكنه الله من التوبة. الله لا يمكنه من التوبة. دي أول توجيه لحديث ابن عباس، لأثر ابن عباس، لأثر ابن عباس. أما أن يقال المراد من المعاصي أنها توبة له فيما يتعلق الوجه الثاني، أن ابن عباس قال إن القاتل ليس له توبة، مقصود به مقصود بالأثر ده أنه لا توبة فيما يتعلق بحق المقتول. خلي بالك، القاتل عمدا، لو واحد قتل مسلم عمدا، في ثلاث حقوق، في حق الله وفي حق المقتول وفي حق أولياء الدم، أولياء المقتول. فالثلاث حقوق دول، الحق الأول حق الله تبارك وتعالى، وده الله تبارك وتعالى يعفو عنه بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجميع من ألفاظ العموم احفظوها بقى، يبقى كل ذنوب تغفر، ده للتائبين. يبقى التائب أول حق، حق الله هيغفر، أو الله سبحانه وتعالى يسقط بالتوبة، بالتوبة النصوح. طيب حق أولياء الدم، أولياء المقتول قتلوا قتل ابنهم خلاص، هي عندهم حاجة من التلاتة، إما إنهم يقولوا له طيب لا إحنا ملناش دعوة، أنت قتلت ولا هنسامحك، تقتل قصاص فيقتل، دي حاجة. أو إنهم يديهم الدية، دية القتل فيعفو عنه خلاص، أو إنه ما يعفو عنه بدون ما قصاص وبدون دية. يعني واحد قتل شخص مسلم، المسلم ده أهله بيقولوا للقاتل، قدامهم ثلاث حلول، أهل القاتل قدامهم ثلاث حلول، إما أنه يقولوا لا القاتل يقتل، لازم يقتل ويصروا على القصاص ويقتل، وإما أنهم ياخدوا الدية منه، يديهم دية كبيرة ولهم دية هي، فيقبلوا الدية ويتنازلوا عن حقهم في القصاص. وإما الحاجة التالتة أنهم يعفوا، لا دية ولا قصاص، فيبقى يسقط حق أولياء الدم بواحدة من الثلاثة دول. الحاجة التالتة لحق المقتول، لا سبيل للتخلص منه في الدنيا. يعني هاب انه اولياء الدم عفوا او خدوا الدية، وهاب انه الله تبارك وتعالى قبل توبته التوبة النصوحة، يبقى حق المقتول نفسه، حق المقتول نفسه ما يقدرش يتخلص منه في الدنيا ابدا. فعشان كده ابن عباس قال لا توبة له، لا توبة له، ايه يقصد حق المقتول، هيرجع حق المقتول ازاي؟ فدي التوجيهات الوجهة العلماء لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، ان هو ان القاتل لا توبة له، واضح يعني لا توبة لا يوفق لتوبة، واما ان هو حق المقتول مش هعرف يوفيه، فده المعنى مش معناه ان الله لا يقبل توبة، الله يقبل التوبة من اي حد، ده الكافر لو تاب الله يتوب عليه، كل من الكفار بيتوب ربنا يتوب عليه يقبل توبتهم، فكيف لا يقبل توبة مسلم؟ بعد كده المصنف ذكر آية تانية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. آية فيها هيسكت، احنا قلنا في الأول هو بين جملة من الصفات، صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض، خلاص غضب، وذكرنا الآية اللي فيها الغضب اللي هي اللي واقفين وقفت عندها طويل مدة طويلة، يعني وقفت عندها مدة طويلة. والآية الثانية اللي ذكر فيها السخط، اتبعوا ما أسخط الله، يا ربنا اتبع أسخط الله وكريم رضوانه. ذلك طبعا الآية، ويبين فيها أنه الله سبحانه وتعالى بيسخط، وبيسخط على أقوام، وبيسخط على أفعال. والسخط والغضب صفتين لله تبارك وتعالى، فسرها أهل التعطيل بالانتقام، وده غير مقبول. الأول الآية الأولى اللي هي اتبعوا ما أسخط الله، الذي أسخط الله صار يفعل أشياء الله سبحانه وتعالى بيكرهها وبغضها ولا يرضاها، سواء كانت أمور يعني في عقيدة أو في قول أو في فعل خلاف الرضا، وكرهوا رضوانه، بدل ما يرضوا ويفعلوا أفعال ترضي الله تبارك وتعالى وينالوا رضا الله ويرضى رضوان الله، لا فعلوا أفعال شنيعة وقيمة أسخطت الله سبحانه وتعالى عليهم، خلاص كده. طيب يبقى الآية فيها إثبات السخط والرضا لله وكره رضوانه، يبقى الله يرضى والله يسخط، ما ينفعش نهرب، الآية واضحة جلية. فلما أسفونا انتقم منهم، أسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، فلما اسفونا اسفونا يعني اغضبونا واس واسخطونا. برضو الأشاعرة وهنا أي له ففيها رد على ما فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل الأشاعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، لا يفسرون السخط بالغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه، فيقولون غضبه أي انتقامه. إزاي الغضب الانتقام؟ لا، ده الغضب ده مترتب أو نتيجة الانتقام، نتيجة الغضب. الغضب اللي بيبقى الانتقام ازاي؟ هو عندهم بينفوا الغضب بينفوا السخط ليه؟ نفس الحجة الضاحدة أو الشبهة اللي عندهم، أصل أثبتنا السخط والغضب لله ودي صفات المخلوق، هنرد عليهم بنفس الرد، ليس كمثله شيء. خلاص انتهى الموضوع. فلا، الغضب الله سبحانه وتعالى في قوله فلما أسفنا انتقمنا منهم، الأسف معناه أغضبونا وأسخطونا، ها دي معناها أسفونا، والأسف يأتي بمعنى الحزن ومعنى الغضب. هما اللي عمل عندهم إشكال إن الأسف لغة يأتي بمعنى الحزن، وده ممتنع عن الله، فعشان يقول ربنا يحزن لا يجوز، حرام، ويأتي بمعنى الغضب. الأسف يأتي بمعنى الغضب. طب ليه انتوا سبتوا المعنى، يعني ليه تركتوا معنى من معاني اللغة وهي الغضب وقلتوا لا، أو كان في نفسكم حرج قلتوا لا لا لا، الله سبحانه وتعالى الآية معناها إنه الانتقام، لا مش الانتقام أو إرادة الانتقام، كلام غير صحيح. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يبقى الانتقام ترتب على نتيجة، مش فعل، يعني الفعل الانتقام ده نتيجة ايه؟ نتيجة لأن الله سبحانه وتعالى سخط، ولما أسخط الله وأغضب الله انتقم منهم، يبقى الانتقام نتيجة، الانتقام نتيجة الغضب والسخط. خلاص، زي بالظبط ما الثواب نتيجة الرضا، الله يسيب العبد لما يرضى عنه. فلما أسفونا انتقمنا منه، ما دي الآية اللي فيها صفة السخط. وبعد كده هجيب آية بعد كده الرابعة اللي هيثبت فيها الكراهية، الله سبحانه وتعالى يكره، الله يكره والله يحب والله يسخط والله يقضب، كل دي صفات الله ما نقدرش أبدا ننكرها، لأنه الأدلة واضحة جلية في القرآن وهي في السنة. فسبحان الله، يعني من ثبت القلوب، وسبحان من شرح الصدور، وسبحان من أنار العقول، وسبحان من هدى القلوب، وسبحان من يعني بصر العباد، وسبحان من أضل أقوام وهدى آخرين. سبحانه وتعالى عز وجل يفعل ما يشاء كيف يشاء وقت ما شاء. فاسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد والتوفيق والهدى، إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.